نعم من اللي قرأ بسم الله بارك الله. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: وله أي لمسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى لأحدكم أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا الحديث دل على إثبات صفة الرضا لله عز وجل، أن الله يرضى عن العبد حمده على كل نعمة أولاه إياها، ومن ذلك حمده على الأكل وعلى الشرب. والرضا من الله عز وجل صفة من صفاته الفعلية، لأنه يرضى عمن يشاء ولا يرضى عمن شاء سبحانه. والأكلة هي الطعمة من الطعام، والعلماء رحمهم الله ذكروا أنه يستحب إذا أكل الإنسان الأكلة أن يجدد نعمة الله بحمده عليها، وكذلك الشربة. ويشرع للمؤمن، حيث أنه متأكد الاستحباب، أنه إذا فرغ من الطعام أو من الشراب جدد الحمد والثناء لله عز وجل. أما حمده والثناء عليه أثناء الأكل فهذا مستحب. وكنت أسمع سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يجدد الحمد لله عز وجل عقب كل طعمة يطعمها من غدائه أو عشائه. وكذلك إذا شرب الماء وقسمه إلى ثلاث شربات يحمد الله عز وجل عقب كل شربة. فلما سألته استدل بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. والله يرضى عن ذلك ويحبه من العبد، ولهذا جاء في الحديث عند أحمد وغيره بسند جيد: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. نعم.
ما فيها موضع أربع أخرى عائلة وفي مالك نابل لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا، وما تلزمتم بالكتاب على الفروش ولخرجتم إلى صعودات تسرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله لو تعلمون ما أعلم لبقيتم قليلا ولبقيتم كثيرا في صحيحين من أبي داود.
هذا الحديث حديث عظيم، وتبين فيه فقه الشيخ رحمه الله، بل وتبين فيه أيضا عناية الشيخ بن حديث، وهي دعوة لم نزل نسمعها من المتعالمين في اتهام الشيخ رحمه الله بأنه مزجي البضاعة في الحديث، أو أن بضاعته في الحديث بضاعة قليلة. ويظهر عنايته رحمه الله بالحديث من خلال أمور: الأمر الأول من خلال انتقائه للألفاظ الصحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، أو ألفاظ صحيحة في غير الصحيحين فيريدها في كتبه. ولهذا الشيخ رحمه الله له فقه عظيم في إيراد الأحاديث وانتقاء واختيار الألفاظ منها، وربما ترك لفظا في الصحيح واختار لفظا في غير الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لفقه وفهم عظيم من هذا اللفظ. مظهر آخر لمظاهر عنايته رحمه الله بالحديث أنه يعتني بالتخريج والعزم، ولا أدل على ذلك مثل إراده لحديث أبي ذر هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تهنأتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات فجأرون إلى الله. فهذا الحديث من رواية الترمذي، ونقل حكمه عليه ثم عزى لفظته الواردة في الصحيحين من غير حديث، وهي قوله: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إلا أن طريقة الشيخ رحمه الله في الحديث تخالف طريقة المتعالمين المتجرئين على هذا الفن، ولذلك لما خالف منهاجه وطريقته طريقة هؤلاء اتهم رحمه الله بأنه مزجي البضاعة في الحديث، وسوغ هذا الاتهام بزعمهم أنه أورد ألفاظا وأحاديث ضعيفة في كتاب التوحيد وفي كتبه. والشيخ رحمه الله على طريقة متقدم المحدثين، فإنه لا يستقل بإرادة الضعيف فينبني عليه الحكم أو يبني عليه الحكم مجرده، وإنما يكون هذا اللفظ الضعيف من جهة ثبوته له ما يؤيده إما بالقرآن أو ما يؤيده في السنة أيضا. القضية الثالثة في حديث أنس أن هذا الحديث جاء عن أنس رضي الله عنه من طريق مجاهد عن مورق عن أبي ذر. هذا الحديث حديث أبي ذر ليس حديث أنس، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ورد عنه من طريقين: الطريقة المشهورة عند أهل السنن التي رواها الترمذي من طريق ابن المهاجر عن مجاهد بن جبر عن مورق عن أبي ذر، وجاءت في طريق أخرى عن زياد النميري عن أبي ذر رضي الله عنه رواها من دون أهل السنن، رواها أبو نعيم ورواها عن أبي نعيم البيهقي في سننه. وطريق الترمذي فيها ضعف من جهة ابن المهاجر، ولكنه توبع بالطريق الأخرى، ولهذا صح عليه حكم الترمذي أنه حديث حسن. والترمذي يقول في بعض النسخ حديث غريب، أي أنه لا يعرفه إلا من هذا الطريق، والمقصود أنه حديث صحيح. ودلالته على هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، من جهة بيان عظمة الله عز وجل، فحديث أبي ذر هذا دل على عظمة الله. كيف دل على عظمة الله؟ من خلال عظمة بعض مخلوقات الله تعالى، وتعلمون أن الملائكة من مخلوقات الله. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط صوت واسم، والأصوات غالبا ما تأتي في اللغة على وزن فعيل: أطيط وصرير وصريف وصهيل وخرير وأسيل وهديل، وهي أسماء لأصوات في لغة العرب. والأطيط اسم للشيء إذا ثقل به، وسيأتي له ذكر آخر في حديث رواه أحمد في أطيط العرش بالله عز وجل من عظمة الله وثقله. ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. ورد في غير حديث من غير حديث أبي ذر: ما في السماء موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح وملك يصلي وملك يسجد. والسماوات عظيمة وهي سبع طباق فوقها بعضها فوق بعض، فدل الحديث على عظم السماوات، دل الحديث على عظم السماوات السبع عظما عظيمة، ودل على كثرة الملائكة أيضا، إذ ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يسبح أو يصلي أو يسجد لله تعالى. فهي ملائكة عظيمة كثيرة العدد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفع له البيت المعمور قال: فرأيته يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فهم كثيرون، ومع كثرتهم خلق عظيم. افتتح الله سورة من القرآن في وصفه في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل وله 600 ذراع، وله 600 ذراع. وأعظم الملائكة الأوعال الذين يحملون العرش، عرش الرحمن جل وعلا، وهم 7 أو وهم 8 في قوله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هذا الحديث دل على عظمة الله من خلال عظمة بعض مخلوقاته، وإذا كانت مخلوقاته بهذه العظم وبهذه الكثرة فهو سبحانه أعظم منها وأكبر، والله عز وجل أكبر من كل كبير. قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تهنأتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، أي إلى الطرقات وإلى البراري وإلى الجبال تجأرون، أي تلجأون إلى الله عز وجل. وهذا من نعمة الله أن أخفى علينا علما يضرنا ويسوءنا العلم به، أخفاه عنا وأعلمه بعض عباده ومنهم رسله. لو تعلمون ما أعلم دل على أن الله خص بعض الناس بعلم دون بعض، وتعلمون أن الرسل علمهم أكمل علم في جهة العالمين، لأنهم المعرفون بالله عز وجل وبما يجب له من الكمال. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه شدة خوفه من الله، وعرف عنه كمال عبادته لله عز وجل، وعرف عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يهنأ في حياته. ولهذا لما وجدت بعض المظاهر من بعض الصحابة في التبتل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزجره، فقد تزوج وكان يصوم ويفطر وينام ويقوم الليل، وكان يهنأ بما يتيسر له، إلا أنه لم يجعل الحبل على غاربه فيما يتعلق بمتعة الدنيا. ولو أراد أن تكون له الدنيا جنة ويكون مآله إلى مآله في الآخرة لكان له ذلك، ولكنه رضي عليه الصلاة والسلام أن تكون عيشته وعيشة آله كفافا، يجوع يوما ويشبع يوما. نعم. هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي، ورواه غيره من أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، له قصة ومناسبة تسمى عند أهل الفن وأهل الاختصاص بأسباب ورود الحديث. وسبب ورود الحديث يا أيها الإخوة يعلم بمعنى الحديث والفقه فيه، وسببه أنه كان رجل من بني إسرائيل عابد، وكان له أخ، وكان هذا الأخ مسرف على نفسه، مسرف على نفسه بماذا؟ بالذنوب. وكان هذا العابد كلما مر على أخيه وجده مقارف لذنب من الذنوب فينهى ويأمره ولا يمتثل ذلك، لا يمتثل ذلك الرجل حتى إذا جاءه ذات يوم وجده على ذنب فنهاه وزجره وقال بالله عليك اتركني خلي بيني وبين ربي، كأنه يقول مالك شغل لا تدخل بيني وبين ربي. فتحمس وزاد العابد في إنكاره حتى تألى على الله، أي حلف على الله عز وجل على سبيل الحجر عليه وعلى سبيل الحجر من رحمته، وقال والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف ويحجر علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه في روايته تكلم بكلمة أوبق الدنيا وأخرى. لما؟ لأنه حلف على الله عز وجل على جهة التحجير عليه وعلى جهة انتقاص قدره في ربوبيته وعدم تقدير الله حق قدره. وهذا هو مناسبة إرادة هذا الحديث في هذا البحث، أنه يجب على المؤمن وإن كان عابدا أن لا يغتر وأن لا يصيبه الفخر والغرور والتعالي على الناس حتى في جهة عبادته، لأنه إذا فعل ذلك انتقص جناب الربوبية، لأن الكبرياء لله عز وجل، الكبرياء لله، والتألي عليه حجر عليه سبحانه، وهذا لا يليق بالمؤمن، وهذا لا يليق بالمؤمن، بل يؤدي إلى أن يحبط عمله إذا كان ذلك على سبيل انتقاص جناب الربوبية وجناب حق الله عز وجل الذي حقه واجب التعظيم والخضوع والإذلال له. فهذا قوبل بنقيض قصده، قوبل بنقيض قصده. ثم مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي الحلف والإقسام على الله، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ وهذه المسألة للعلماء فيها كلام طويل وذيول عظيمة، ومحصل ما ذكروه رحمهم الله أنه يجوز الحلف والإقسام على الله إذا كان من باب الثقة بالله عز وجل أن يحقق المراد، وإن كان من باب كمال الاعتماد عليه سبحانه. أما إذا كان الحلف على الله من باب الحجر عليه فهذا دائر بين أن يكون كبيرة من الكبائر أو يكون كفرا مخرجا من الملة، وكونه كفر لانتقاصه جناب الربوبية. ودللوا على ذلك بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أي أبر الله قسمه، منهم البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان البراء من الصحابة العباد المخبتين في عبادته، وكان إذا كان مع المسلمين مع الصحابة في جهاد وفي غزو وأحاط بهم العدو وادلهمت بهم الأمور كانوا يفزعون إلى البراء ليقسم على الله عز وجل فينصره، ثم إذا أقسم على الله عز وجل نصرهم فأبر الله قسمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، أي لا يؤبه له، ليس عند الناس بذي مقام ولا بذي جاه ولا بذي قدر، أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. دل على أن حال المؤمن لا يلزم منه أن يكون حاله عظيما عند الناس أن يكون كذلك عند الله، بل الشأن في هذا في القلب وما قام به من تعظيم الله وخشيته ومراقبته والخوف منه، بل وما قام في القلب من حقيقة توحيد الله عز وجل توحيدا قلبيا اعتقاديا يظهر أثره على أقواله وعلى جوارحه. إن من عباد الله رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر، وهذه رب ذكر العلماء أنها للتقليل وليست للتكثير، فهم قليلون. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأيضا حصل في عهده صلى الله عليه وسلم أن اختصمت امرأة من الأنصار، إحداهما عمة أنس بن مالك الربيع بنت النضر، فضربت الربيع امرأة من الأنصار فكسرت رباعيتها، سنها الرباعي وهي ما يلي الثنية، فتخاصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، السن بالسن،
هذا هو الحكم الشرعي وهو الحكم الفطري. فقال أخوها أنس بن النضر: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. لم يقلها رضي الله عنه حجرا على حكم الله أو تأليا على الله أو ردا لحكم الله، ولكن قالها ثقة بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس حكم الله أو لا؟ فقال: يا رسول الله والله لا تكسر سن الربيع، فما هو إلا أن قذف الله في قلوب أولياء المرأة فتنازلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إذن الحلف على الله عز وجل يسوغ إذا كان من باب الثقة والاعتماد، بل وكمال الاعتماد واليقين بالله عز وجل. أضاف بعض المحققين من العلماء قيدا آخر، وهو قيد مهم يا أيها الإخوة، وهو أن الإقسام على الله لا يكون في أي حال، وإنما في الأمور التي لها شأن ولها أهمية، وفي مدلهمات الأمور وفي ادلهام الفتن، هذا مقام الإقسام على الله. لا يكون الإقسام على الله في كل أمر تافه، لأنه إذا فعل ذلك دل على أن ميزان الله في قلبه ليس ميزانا عظيما، وليس قدر الله في قلبه قدر عظيم. والله عز وجل تعظيمه دائر على هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا القيد الثاني قيد معتبر ويجب أن يفطن له. فإذا رأينا من يتعلى على الله ويحلف عليه يقسم عليه بأمر تافه أنكرنا عليه، وقلنا إن شأن الله أعظم من ذلك. حتى ولو قام في قلبه من الثقة بالله والاعتماد عليه ما قام، لكن ينبغي ويجب أن يكون المحلف عليه المقسم عليه أمر ذي بال يليق باعتماده وكمال ثقته بالله عز وجل. نعم. هو الظاهر، الظاهر أنه يدل على كفره لما علمه الله عز وجل مما قام في قلبه من إيش؟ انتقاصه لجناب ربوبية الله عز وجل. نعم. حيث مخرج الدعاء ومخرج الوسيلة إليه سبحانه، فهو يتردد بين دعاء الله وبين طلب الوسيلة إليه. نعم نعم. لا، لا بد من ممن يستطيع التلفظ به أن يتلفظ، لكن أصل الدعاء على ما قام في قصده وقلبه. نعم. ولهذا الله عز وجل يستجيب لمن لم يدعو وقلبه لاهن. اللي يدعو بلسانه، من دعا بلسانه وقلبه لاهن لا يستجاب له. فمن موانع الدعاء أن يكون القلب غافلا لاهن عن المدعو به، أن يكون مجرد نطق ينطق به بلسانه. نعم. نعم. وله أي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن، المؤمن الذي أطاع الله وعبده ووحده وأخلص له، ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط برحمته أحد. وهذا يدل على عظم رحمة الله، كما يدل أيضا على عظم غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، وكلاهما يتضمنان هاتان الصفتين. يتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة، وهذه المسألة وهي مسألة في الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وهي من مسائل توحيد العبادة، لكن تعلقها بتوحيد الأسماء والصفات ظاهر. القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله ما هو؟ هو قطع الأمل برحمة الله عز وجل. وهذه ذكر العلماء أنها من منقصات وخوارم الكمال من توحيد العبادة، لأنها من كبائر الذنوب. لما؟ لما أن اليأس والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب تحرم كمال توحيد العبادة؟ لأن هذا القنوط وهذا اليأس لا يكون إلا من عقيدة يظن بالله عز وجل ظن السوء، فيظن بالله أنه لا يرحمه، فهو جاهل بسعة رحمة الله، أو ظن بالله ظن السوء أن الله لا يرحمه. فمن جهل بالله فمن ظن بالله أنه لا يرحمه هذا هو ظن السوء الذي قد ظنه المنافقون، ومن جهل رحمة الله فقد جهل ما يجب أن يعرفه من سعة رحمته سبحانه وتعالى التي تعرف الله بها إلينا في كتابه القرآن بقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وعرفه بها من رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش أن رحمتي غلبت وفي لفظ سبقت غضبي. أيضا مأخذ ثالث في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ذكر العلماء في اليأس والقنوط أن بينهما فرقا لطيفا. قال اليأس القنوط اليأس استبعاد الفرج، استبعاد الفرج من الله واستبعاد رحمته، والقنوط قطع الاستشراف برحمة الله. فأيهما أخف على ذلك؟ اليأس أخف من القنوط. ثمة مسألة ثانية ضد القنوط ضد اليأس وهي الأمن من مكر الله عز وجل، والأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر عادها الله وذمها، فإنه سبحانه في سياقات سورة الأعراف لما ذكر أخبار الأمم السابقة ذكر قوم فرعون، ذكر قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وأحوالهم مع أنبيائهم، قال سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه السياقات أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. لما الأمن من مكر الله أيضا من كبائر الذنوب؟ لاشتماله على سوء الظن بالله عز وجل، فإن هذا ساء ظنه بالله لما استهان بعذابه وغضبه، وساء ظنه بالله أيضا لما إيش جهل قدرة الله عز وجل. الحقيقة الآن من مكر الله جهل أن الله يستطيع أن يأخذه أو يعذبه، وهذا الجهل يحمل على الأمن من مكر الله، فعندئذ تكون المصيبة. ولهذا المؤمن يسير في سيره إلى الله يطير بجناحين، بجناح الخوف وهو الحاجز له عن ماذا؟ عن الأمن من مكر الله، لكن خوفا لا يوصله إلى القنوط أو إلى اليأس، والجناح الثاني الرجاء، رجاء برحمة الله لكن رجاء لا يوصله إلى الأمن من مكر الله، فهما جناحان يطير بهما المؤمن إلى الله عز وجل. ذكر العلماء في هذه مسألة عظيمة وهي مسألة نفسية اعتقادية قلبية يجب مراعاتها. قالوا في حال الصحة يغلب جانب الخوف من الله. لما؟ لأنه إذا غلب جانب الخوف كان الخوف سياجا له عن أن يقع في محرمات الله عز وجل أو أن ينتقص ما أوجب الله عليه. وفي حال المرض المخوف يغلب جانب الرجاء بالله عز وجل. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، وفي لفظ يحسن الظن بربه، والله عند حسن ظن العبد فليظن العبد بربه ما شاء. نعم. حسن الظن نعم يوصل إلى الثقة، لكن المصيبة أن الناس موازينهم مضطربة، فحسن الظن يوصل إلى ماذا عندهم؟ إلى الأمن من مكر الله. كما أن الخوف من الله باضطراب موازين الناس وهو في قلة علمهم وعملهم يوصلهم إلى ماذا؟ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذان الصنفان تراهما بعينيك وتسمع عنهما بأذنيك، أليس كذلك؟ نعم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، دلالة أيضا على عظم رحمة الله عز وجل وعلى كبير وعظم غضبه، فإن النار غضب الله وعذابه يعذب به من يستحق ذلك، والجنة رحمة الله كما جاء في الصحيح: أنت رحمتي، لما اقتسمت الجنة والنار قال الله عز وجل في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي، بلفظ أنت غضبي أرحم أعذب بك من أشاء. فهذا الحديث دل في ما يتعلق بجناب الله والمعرفة به والإيمان بأسمائه وصفاته على عظم رحمته سبحانه وعلى عظم غضبه وعذابه عز وجل. كفانا الله وإياكم شر عذابه وأوجب لنا برحمته ورضاه عنا أسباب رحمته. قوله أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي أنها قريبة وما بينك وبين غضب الله ورحمته إلا الموت. ولهذا في الحديث حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي لفظ إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وقال: في النار مثل ذلك. وسيأتي الكلام على هذا الحديث. المقصود أن الجنة والنار قريبتان، وأن المؤمن يسير في دنياه معتقدا ذلك، ولذلك المؤمن في حال صحته يخشى من سوء الخاتمة ومن سوء العاقبة، ولأن العبرة في هذا وذاك بالخواتيم. نعم.
إن الله
عز وجل قال: كلا في يوم
حاسم يطيح بذكر قد أزعل
كلا من أعد الحديث من أوله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله عز وجل قال: كلا في يوم حاسم يطيح بذكر قد أزعل كلا من العطش فنزع كلا وقال الرسول غفر ذلك.
وهذا الحديث ما أدري ظن نصفه عندكم أغفل تخريجه، إذ المحفوظ وله، المحفوظ وله، وربما بعض النسخ أغفلت التخريج. هل اتفقت جميع النسخ على إغفاله؟ ها؟ في نسخة فيها وله؟ نعم. وله عن أبي هريرة، أي للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغيا، جاء في بعض الألفاظ أن امرأة بغية من بني إسرائيل، والمرأة البغي أي المرأة التي تأتي الزنا فهي زانية مقارفة لكبيرة من كبائر الذنوب، رأت كلبا يطيف في بئر يدور به وقد أدلع لسانه أي أخرجه من شدة العطش، فنزعت موقها وهو جوربها، والموق اسم لنوع من الجوارب والنعال يصل إلى أنصاف الساقين وربما وصل إلى الركبتين، فنزعته فنزلت إلى البئر فوضعت فيه ماء ثم سقت هذا الكلب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. لما؟ مع أنها متلبسة بذنب عظيم وهو الزنا. السبب في ذلك أنها رحمت هذا المخلوق وهو كلب نجس فشكر الله لها ورحمها، فالجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رحمها الله عز وجل وشكر لها ذلك لما رحمت هذا المخلوق، والله أولى بكل كمال. ولهذا في قاعدة المثل الأعلى اللائقة بالله عز وجل كما في قوله سبحانه في آية سورة النحل: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. أليس رحمة هذه البغي بهذا المخلوق وهو نجس كلب، أليس هو كمال؟ كمال ولا مو كمال؟ كمال. هل فيه نقص بوجه من الوجوه مع أن المرحوم إيش؟ كلب نجس والراحم صاحب كبيرة، لكنه كمال فالله عز وجل أولى به. ولهذا شكر الله لها فرحمها وغفر لها بغيها. ولعل المناشدين للرفق بالحيوان من منظمات عالمية وغيرها ينتبهوا إلى هذا الهدي النبوي الرباني وإلى هذه الشريعة الكاملة السمحة التي أكرمت حتى هذا المخلوق الذي هو في شرعنا نجس، وإذا ولغ في إناء أحدنا لم يطهر هذا الإناء إلا بغسله كم مرة؟ 7 مرات، إحداها أو أولها كما في مسلم بالتراب. لكن الرحمة بهؤلاء المخلوقين من سماحة شريعتهم، فكيف إذا كان المرحومون من العالمين من المكلفين؟ فالرحمة بهم أوجب. إذن الحديث دل على عظم رحمة الله عز وجل وعلى كمالها وعلى شمولها، ودل وهو من دلائل أهل السنة على قاعدة المثل الأعلى: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. وقد يقول قائل: يا أيها الإخوة، لماذا قيدناه بهذا بأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ هذا القيد لا بد منه، لأن هناك كمال للمخلوقين لكن فيه نقص. وأضرب على ذلك بمثالين: النوم في المخلوق كمال ولا نقص؟ النوم في المخلوق في الآدمي اللي ما ينام من الأوادم مريض ولا صحيح؟ مريض، يذهب إلى العيادات إلى المستشفى يبحث عن أسباب النوم، فعدم النوم مرض، لكنه في حق المخلوق كمال. ليش كمال؟ لأنه ناشئ من نقصه، هو كمال نشأ من نقصه، أي لأنه محتاج للنوم يستريح فيه. لكن الخالق سبحانه وتعالى الغني الذي له الحياة الكاملة هل يحتاج للنوم؟ لا يحتاج له، لأنها لا يتعلق به نقص، فلا يتعب ولا ينصر ولا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك النوم في حق الله ليس كمال، لأنه في حق المخلوق كمال فيه نقص. وقل مثل ذلك في الولد، فإن نعمة الولد في الأوادم في المخلوقين كمال، لكنها كمال ناشئ من نقص. ولهذا الذي لا يلد له في المخلوقات ناقص، ليس كذلك عقيم نقص، لكنه نقص جاء إيش؟ فالولد كمال جاء من نقص لحاجة هذا المخلوق إلى الولد، حاجة في نفسه أو حاجة في بدنه أو حاجة في كبره. والله عز وجل لما كان غني بنفسه مغن لغيره لا يحتاج إلى غيره فهو القيوم، صيغة مبالغة من القائم الذي أقام نفسه وقام غيره، لم يحتاج إلى غيره، فلهذا تنزه الله عن الولد وعن الوالد، لم يلد ولم يولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. نعم.
دخلت
نار الله عز وجل وثلاثة أكبر
من
مشاشي الأرض، قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا يلد أحد أخرجاه. نعم، هنا جاء التخريج، أخرجاه أي هذان أو هذين الحديثين الأول والثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. جاء في بعض الألفاظ أن هذه المرأة من عباد بني إسرائيل، مرأة عابدة، وتلك امرأة بغي، تلك بغي، رحمت المخلوق فرحمها الله عز وجل، وهذه امرأة عابدة فعذبت المخلوق فعذبها الله عز وجل وغضب عليها جزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من سادات التابعين فسر ذلك، قال لئلا يتكل أحد على عمله ولا ييأس أحد، يعني أن ينظر إلى رحمة الله ويحذر غضبه وعقابه. نعم. عنه عمن؟ نعم. وعنه مرفوعا، وهذه من أساليب الاختصار، يشير إلى أقرب مذكور وقوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وهذا التخريج من فقه الشيخ أيضا، فإنه جرت عادة بعض المحققين من العلماء في تقديم ذكر أحمد عند التخريج، الإمام أحمد. وهذه طريقة من؟ من المصنفين، وتقريبا المصنفين في كتب الأحكام وأحاديث الأحكام. ها من هو؟ نعم، طريقة المجد بن تيمية، مجد الدين أبي البركات ابن تيمية عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه منتقى الأخبار، فإنه يقدم ذكرى الإمام أحمد في تخريجه على أصحاب الستة لأمرين: لجلالة وإمامة الإمام أحمد وإمام أهل السنة، ولأنه شيخ أصحاب الكتب الستة، وإن كان صحيح البخاري أجل وأصح من مسند الإمام أحمد، ولكن هنا قدم باعتبار الإمام نفسه، رواه أحمد والبخاري. دل الحديث على إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهو عجب يليق بجلاله، ليس كعجب المخلوق ناشئ عن استغراب وجهل وعدم علم، ولكنه عجب من كمال علمه سبحانه بما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم يدخلون في دين الله مكرهين، فإذا دخلوا مكرهين بالجهاد أو بحمل السلطان أو بوازعه كان نتيجة ذلك أنهم يدخلون الجنة. وفيه إثبات صفة العدل. نعم. الله أكبر. هذا حديث طويل أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد فيرزقهم ويعافيهم. وهذا معنى اسم الله عز وجل الصبور وإيش والحليم. الله عز وجل من أسمائه الصبور، والصبور اسم على وزن فعول، فهي من صيغ المبالغة، وهي في حق الله ليست مبالغة ولكنها حق. فالله عز وجل ما أحد أصبر منه، كيف أنه ينسب له الولد فيرزقهم ويعافيه، ينسبون له النقائص وأعظمها ويصبر عليهم، بل ومع صبره عليهم أنه لا يعذبهم يرزقهم ويعافيهم. وهذا يا أيها الإخوة هو كمال إيش؟ الحلم. الحلم هو أن يتأخر الحليم عن معاقبة من انتقصه ومن تعدى عليه وظلمه. والله عز وجل يظلم فيشرك معه في العبادة، يظلم فينسب له الصاحبة والولد، يظلم فينسب له الشريك والولي من الذل، يظلم فيطعم ويشكر غيره ويرزق ويشكر غيره، ويحلم عن عذابهم وتعذيبهم، بل ومع حلمه ومن كمال حلمه لا يعذبهم بل ويرزقهم. ولو لم يرزقهم سبحانه لعد حليما صبورا حيث ما عاجلهم بالعقوبة, حيث لم يعاجلهم سبحانه وتعالى بالعقوبة. وهذا يدل على الشق الثاني من قاعدة المثل الأعلى, وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. أليس الحلم في المخلوق كمال؟ الله أولى به لأنه هو الذي خلق المخلوق وخلق صفاته. أليس الصبر في المخلوق كمال؟ فالله أولى به وأحق به لأنه الذي خلق المخلوق وخلق صفاته. والصبر شأنه في هذا الدين شأن عظيم. لما؟ دلالة على عظمه وفضله وعلو مقامه في دين الله عز وجل. ما أحد, وأحد نكر في سياق النفي تشمل وتعم كل أحد, أصبر على أذى يسمعه من الله ينسبون له الولد, والذين نسبوا لله الولد نقيصة منهم في حقه سبحانه اليهود والنصارى ومن والمشركون الذين زعموا لله البنات. وثمة طائفة رابعة, من هم يا أخوان؟ تم ذكرناهم, اليهود والنصارى هاتان طائفتان, والمشرك العرب الذين زعموا أن لله البنات ولهم البنون. ثمة طائفة رابعة ذكرهم الله عز وجل في آية براءة. نعم, آية مشايخ ما آية براءة التي ذكر الله عز وجل فيها منتقصيه وناسبي إليه النقص؟ وقالت اليهود عزير ابن الله, وقالت النصارى المسيح ابن الله, ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا ايش من قبل قاتلهم الله أن يؤمن. هل من قبل الذين كفروا من قبل هم مشرك العرب؟ لا, لأن مشرك العرب بعد اليهود والنصارى. لكن هذه إشارة إلى عقيدة كفرية وثنية عند الرومان واليونان والإغريق قبل اليهود والنصارى, والذين منهم استقى اليهود والنصارى نسبة الولد إلى الله عز وجل, حيث زعم هؤلاء الوثنيون ولا سيما من اليونان, وهم لقوا ومعشروا وطائفة فلاسفة اليونان ومن تأثر به من الرومان والإغريق, زعم هؤلاء أن الآلهة نزلت من السماء وسكنت جبال أولمبياد الواقعة في غربي أثينا. نعقل هؤلاء القوم, فسكنت أعالي هذه الجبال فتوالدت وتناسلت. فاليهود والنصارى في دعواهم الولد لله عز وجل يضاهئون, هذه قراءة من؟ قراءة نافع أو قراءة عاصم المشهورة. في قراءة سبعية عليها أكثر السبعة يضاهون, ومعناهما واحد, أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهؤلاء زعموا بتناسل الآلهة, ولم تزل يا أيها الإخوة للأسف الشديد لم تزل بقايا من عقائد اليوناني موجودة إلى الآن. أما أثرهم في الفلسفة وإضلال المسلمين فشيء واضح وتعرفون, وما جرى على المسلمين في إفساد عقائدهم من لدن حركات الترجمة في عهد المأمون إلى زماننا إلا من جهة هؤلاء اليونانيين وفلاسفتهم إرسطو وأفلاطون وأفلوطين وسقراط, وإن كان سقراط أحسنهم حال حيث كان عارفا بالله موحدا له كما ذكر ابن القيم في غسل اللهفان. لكن بقي في من آثارهم أمران, واسمحوا لي أن أستطرد فيهما لأنهما أمران ذي بال أو ذا بال. الأمر الأول ما يسمى الآن بدورة الألعاب الأولمبية, فهذه الدورة لها أساس عقدي جاهلي وثني. كيف ذلك؟ سميت بدورة الألعاب الأولمبية نسبة إلى جبال أولمبياد في أثينا, والتي أحيت
في القرن الميلادي الماضي ولم تزل. أساس هذه الدورة أن أولئك اليونانيين كانوا يجتمعون في رأس كل سنة أو سنتين عند هذه الجبال في مهرجانات يصرفون فيها طقوسا من العبادة لمن يعتقدونهم أنهم آلهة يسكنون هذه الجبال، فيضحكون ويلعبون ويشربون الخمر ويشعلون النار لأنهم يعتقدون أن النار لها رب له اسم عندهم يسمى بزيوس كما اللي يذكر اسمه زيوس عندهم. ولهذا بقي الآن في شعار الدورة للألعاب الأولمبية هذه الشعلة التي تعظم فتكون موقدة من أول الدورة إلى آخره، وهذا مما بقي عند الناس من وثنية أولئك. وإن كان أكثر المشاركين واللاعبين فيها لا يتصور هذا، لكن هذه هي الخلفية العقدية لتلك العقيدة الوثنية اليونانية. أمر آخر وهو ما يتعلق بشعار الصيدليات الآن، شعارها ثعبان يلتف على كأس وكأنه يغرق في هذا الكأس. إله الطب عند الوثنيين اليونانيين تمثل في صورة ثعبان فطلبوا منه الشفاء، لكن لهذه الصورة والمخيلة وجه آخر ربما يلطف فيها بعد هذه العقيدة وتصورها، وهو أنهم يعتقدون أن الثعبان يؤخذ مصله منه في مكافحة إيش؟ سمه. ولكن الحقيقة أن الأساس العقدي وهذا الشعار مأخوذ من الغرب، ما جئنا به من عند أنفسنا، أنها نتيجة لهذه العقيدة الوثنية في تقمص وتلمس إله الشفاء عندهم وإله الطب بهذا الثعبان. المقصود أن نسبة هذه إلى الله عز وجل نقيصة وعظيمة وكفر، والله عز وجل يصبر على ذلك، وقد نسبه إليه من أسافل خلق الله عز وجل في عقائدهم وأديانهم، كفانا الله عز وجل شرهم. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله لا يرد سائلا سأله، سيما إذا كان مضطرا، كما قال سبحانه في آية البقرة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. قال سبحانه في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما المؤمن فإن الله يرجئ إجابة دعوته، لأنه سبحانه يحب سماع إلحاح عبده عليه بهذا الدعاء، يحب سماع إلحاح عبده إليه بدعائه. وهذا في الحقيقة مغنم لمن؟ مغنم لهذا العبد، للعبد الصالح، للمؤمن، أن يلح على الله عز وجل مرة بعد مرة فلا يمل ولا يكل من دعاء الله، لأنه بذلك يحقق مصالح عظيمة. أولها أنه يعبد الله بهذا الدعاء. وتعلمون يا أيها الإخوة أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة، الصوم، الحج، فإنها عبادة وهي دعاء. ودعاء المسألة في سؤال العبد ربه ما يحتاجه وما يريده من مرادات الدنيا والآخرة، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه. المصلحة الثانية العظيمة أن في الدعاء، في دعاء الله عز وجل وفي استغفاره، والاستغفار دعاء، تحقيق لفرح الله ورضاه وما يحب أن يسمعه من عبده. لو قيل لك لله المثل الأعلى، إن الملك أو العظيم أو الوزير أو الرئيس، رئيسك في عملك، يحب منك أن تسأله في أمر يعود عليك أنت بالنفع، أتقصر أو تشمر؟ تشمر وتبذل جهدك في إفراح وإرضاء من هو عظيم لديك. إذا كان الله عز وجل يفرح ويحب دعاء عبده ومسألته، بل ويحب توبته منه، ألا يليق بك أن تبادر وأن تسعى إلى تحقيق ذلك الذي فيه فرح ورضا من الله عليك، وفيه تحقيق لمسؤولك واستغفارك لذنبك؟ الأمر الثالث والمقصد الثالث مما يدل عليه ذلك الحديث في الاستغفار إلى الله عز وجل، أن نفع ذلك يعود إلى العبد ولا يعود إلى الله. النفع في الحقيقة عائد إليك يا أيها العبد، فأنت على كل حال أنت الرابح، لأنك إذا تبت من الذنب أنت المنتفع بهذه التوبة في دينك وفي دنياك. في دينك فلا يكون عليك هذا الذنب مقيدا في صحائف أعمالك، وفي دنياك بأن يدفع عنك من أسباب البلاء والفتنة والمحنة بسبب هذا الذنب الذي وقعت فيه. فكيف إذا اجتمعت هذه المسائل العظيمة، توحيد الله وتحقيق رضاه وفرحه ومحبته وتكفير ذنبه؟ إنها والله العظيم فرصة عظيمة ومنزلة عظيمة، دلت على محض تفضل الله عز وجل علينا بهذا العمل. فإن الله هو المتفضل بفرحه، وهو المتفضل بمغفرته، وهو المتفضل بإحسانه إليك يا أيها العبد يا أيها المقصر، بأن سهل لك هذا الدرب ورغبك فيه ورتب عليه هذا الأجر والنوال العظيم. هذا إذا علمنا أن العبد في دعائه إلى الله عز وجل لن يرجع بدعائه إلا بأحد ثلاث، أي أنه لن يخفى، إما أن يجيب الله دعوته وهذا غاية ما يريد، أو يحجبها له فيعطيه إياها في يوم أحوج ما يكون إليها في يوم القيامة، وهذا مقصد عظيم، أو أن يدفع عنه من السوء والبلاء في مقابل هذه الدعوة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل واستغفرته لن ترجع بهذا الدعاء والاستغفار والتوبة خائبا بأي حال من الأحوال. أفاد الحديث أيضا فيما أفاد أن الإنسان إذا تكلم بالكفر غير قاصد له وغير مريد له أنه لا يؤاخذ، فإن هذا الرجل من شدة فرحه ونشوته بالنجاة بعد الإياس تكلم بالكفر فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، تكلم بالكفر المخرج من الملة. لكنه لما تكلم بحال لم يعي فيها ما يقول ولم يلتفت إلى معنى ما يقول فأخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذ بهذا. فأفاد أن من تكلم بالكفر غير قاصد له وغير مريد له لا يؤاخذ. وهذا أصل عظيم دلت عليه آية سورة النحل، وهو أن الكفر إذا وقع من الإنسان بقوله أو بفعله غير مطمئن بذلك بقلبه أنه لا يكون كافرا مخرجا من الملة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا تكلم الإنسان وهو لا يدري لا يشعر لا يقصد بهذا الكفر فإنه لا يؤاخذ عليه. نعم إذا تكلم هازلا مازحا فإنه يؤاخذ، لأن هذا يدخل تحت طائلة الاستهزاء والسخرية، ويدخل تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أما إذا تكلم بالكفر غير مريد له ولا مستهزئ ولا ساخر ولا هازئ ولا لاعب فإنه لا يؤاخذ، فإن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح. والمقصود أن هذا الحديث حديث عظيم يدل على سعة فضل الله وعلى كمال إحسانه إلى عبده، وإلا فإن الله عز وجل هو المتفضل فيه أولا وآخرا.
نعم.
وعن
وهذا الحديث ايضا حديث ابي موسى رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم حديث عظيم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا ومعرفا بالله وعن الله، قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبل حديث أنس رضي الله عنه من سعة فضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه إلى عبده، بل وحبه سبحانه لمسارعة عبده بالتوبة، فإن ذنب الليل يمحى بالنهار وذنب النهار يمحى بالليل، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليسارع العبد إلى الاستغفار من الذنب وإن وقع فيه، وأن لا يؤخر التوبة فيه ويؤجلها حتى ربما يفجأه الموت وهو لم يتب. فإن العبد إذا فعل الذنب ثم استغفر ثم فعله ثم استغفر فإن الله يغفره له، إلا أن يكون هازئا هازلا لاعبا فهذا له شأن آخر. والشاهد في الحديث على حب الله عز وجل لتوبة عبده أن الله يبسط يده، ومعلوم أن بسط اليد دلالة على كمال القبول وكمال الاستجابة والرضا. ولهذا إذا بسط أحدنا يده لمن له عليه يد كان في ذلك طمأنينة لهذا المبسوط له يده على قبول ما يريد وقبول أوبته وتوبته. فإذا كان الله عز وجل وهو أعلى وأجل وأكرم يبسط يده دلالة على ماذا؟ على قبوله بهذه التوبة ورضاه به. وفيه إثبات البسط باليد، وقد مر لهذا نظائر أن الله عز وجل يبسط يده ويقبضها ويخفضها بيده القسط يخفضه ويرفعه، فهذا القبض والبسط من صفات اليد الدالة على تفضل الله عز وجل وكرمه على عبده. والقبض والبسط أيضا من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه إذا شاء، يفعلها سبحانه إذا شاء. قال حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذا القبض والبسط محدود، محدود بماذا؟ بحتى الدالة على انتهاء الغاية. فقبض الله عز وجل وبسطه يده بالليل والنهار ليتوب المسيء، والمسيء هو المذنب الذي أساء إلى نفسه وأساء إلى ربه بهذا الذنب، أنه محدود بطلوع الشمس من مغربها، وهو حد التوبة يا أيها الإخوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها، ولا يزال باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق الباب، وعندئذ يذهب المسيء إلى نفسه والمسيء عليها، والكافر والفاجر يريد أن يؤمن ويتوب فلا ينفعه إيمان، دل عليه قوله سبحانه من آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال حتى تطلع الشمس من مغربها أو تخرج الدابة أو الدجال، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. سم. سم. أي. هذا يشمل الكفر الأكبر والأصغر والكبائر والصغائر. باب التوبة مفتوح ويشمل هذا كله، إلا إذا بلغت الروح الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها، فلا ينفع التوبة من هذه كلها، من الصغائر أو الكبائر أو الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر. نعم. فإن الله يبدل حسناته، يبدل سيئاته حسنات. كذا الذي وقع في الذنب أي ذنب ثم تاب منه توبة نصوحة وعلم الله عز وجل منه صدق التوبة، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، وهذا محض تفضل من الله عز وجل، يجعل سيئاته التي فعلها هذا الركام الذي حسبت عليه سيئات وذنوب، إذا علم الله منه صدق التوبة فإنه يبدلها ويقلبها عليه إلى حسنات. نعم. وهذا أيضا حديث عظيم مما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أحاديث المناسبات، حيث رويت له قصة ومناسبة قالها أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك أنه أتي عليه الصلاة والسلام وقدم عليه بسبي أوطاس وهم سبي هوازن، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام غزا هوازن في غزوة الطائف في غزوة حنين بعد فتح مكة، وكان من شأن هذه الغزوة ما تعرفون من أن الدولة في أول هذه الغزوة وفي أول أمرها كان للمشركين على المسلمين، حيث اغتر المسلمون بكثرة عددهم، وكانوا نحو 10,000 فيهم من حدثاء الإسلام، حدثاء العهد بالإسلام، ما اغتروا بكثرتهم فانهزموا. وهذا يدل على أن العبرة بكل شيء، والعبرة في صلاح العمل وفي نجاحه ليس بالكثرة. من موازين الناس لا سيما موازين الشباب الدلالة على صلاح العمل وفساده كثرة أتباعه، وهذا ليس بصحيح، بل هذا ميزان فاشل وميزان خاطئ، فإن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر أتباع الرسل من ضعاف الناس، وأكثر ومخالفوهم أكثر منهم. وفي حديث عمران يأتي النبي، رأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرهيب، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. كذلك في غزوة حنين أعجبت الناس في ذلك في تلك الغزوة كثرتهم، فلم تغني عنهم شيئا. إذا الحق يا أيها الإخوة لا يعرف بكثرة العدد، إنما يعرف بكيفيته، كيفية هذا الحق. انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خلص أصحابه من المهاجرين والأنصار، فأصبح ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم أدار الله عز وجل وأدار الدولة على أعدائه من الكافرين فهزموهم بإذن الله. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي، والسبي هو ما أخذ من مال الكافر ومن أهله وأولاده وذراريه ومقاتلته، هذا كله يسمى السبي، فيشمل الأموال ويشمل الأنفس. والسبي اختص الله عز وجل بشأنه، فإنه من الغنيمة، وقد خص الله قسمتها إليه في آية سورة الأنفال في أول الجزء في قوله سبحانه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. قدم عليه صلى الله عليه وسلم وأتي بسبي أوطاس، وأوطاس مثل للموضع الذي حصلت فيه المعركة، فإنها حصلت عدة وقعات في موقعة حنين. الموقعة التي أدار الله فيها الدولة لرسوله على الكافرين هي أوطس، والسبي سبي هوازن، القبيلة العربية المشهورة التي كانت في الطائف، قدم عليه بالسبي رجالا ونساء وأموال. فحصل أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امرأة وهي تطوف في السبي تسعى تبحث عن شيء، حتى وجدت غلاما لها طفلا رضيعا صغيرا، فأخذته فألزقته ببطنها أي لترضعه. هذا السعي وهذا الفعل في المرأة وهي سبي، ما الذي حداها إليه وحملها عليه؟ إنها عاطفة الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبها، فلم تسكن نفسها ولم تطمئن إلا بهذا الفعل الذي دل على كمال رحمتها بابنها. فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة وفي لفظ قاذفة ولدها في النار؟ أي من كمال الرحمة التي هي بها تجاه ابنها الصغير رضيع. قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله، وفي لفظ لله، أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته تمدح بها وأثني عليه بها، أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها رسوله وخلص عباده وأوليائه، رحمته سبحانه في على عباده أعظم وأشد وأكبر من رحمة الأم على ولدها الرضيع. ربما تكون رحمة الأم على ولدها الكبير أقل من رحمتها على الرضيع، لأن الكبير يستغني بنفسه والصغير الرضيع لا يستغني بنفسه. فرحمة الله عز وجل بعباده أشد وأعظم وأرحم من رحمة الأم بولدها الرضيع. فأفاد الحديث عظم، أفاد الحديث عظم رحمة الله عز وجل وجلالتها، وأن رحمة الله رحمة عظيمة. وستأتي الأحاديث التي تبين عظم هذه الرحمة، وأنها رحمتان: رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة من صفاته. والرحمة المخلوقة من آثار صفة الله عز وجل التي امتدح بها نفسه. إذا علم العبد ذلك أورثه ماذا؟ حرصا وطمعا وطلبا لهذه الرحمة أن ينالها وأن تدركه رحمات الله عز وجل. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن شملتهم رحماته سبحانه. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قرأ الله امرأة كتبت لي كتابا فهو عند فوق العرش، إن عرشي غلب الفرس ورواه البخاري.
وهذا الحديث وحديث ابي هريره المخرج في صحيح الامام البخاري ايضا حديث عظيم، دل على عده صفات من صفات الله، منها ان الله كتب كتابا، ففيه اثبات الكتابه له سبحانه، إثبات الكتابة لله عز وجل. وقد كتب الله كتابا بيده كما جاء في الحديث، وإن كان فيه مقال: إن الله كتب، إن الله خلق الجنة بيده، وفي لفظ: غرس الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب الألواح لموسى بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كتب كتابا فهو عنده على العرش. وهذا الكتاب اختلف فيه، وأصح ما قيل فيه وأرجى أنه اللوح المحفوظ، أنه اللوح المحفوظ. مما كتب فيه أن رحمتي سبقت، وفي لفظ: غلبت غضبي. ففيه إثبات العندية لله عز وجل، وهو أنه عنده شيء على العرش. والذي عنده على العرش في هذا الحديث حديث أبي هريرة هو هذا الكتاب، ففيه شرف لهذا الكتاب بكونه ماذا؟ عند الله عز وجل. وقوله على العرش فيه معنى علوه سبحانه وإلفاته وإلماحة إلى استوائه على عرشه. والاستواء على العرش يدل على صفتين: على علو الله وهي صفة ذاتية من لوازم ذاته، وعلى فعل الاستواء وهو العلو والارتفاع والاستقرار والقصد على العرش. هذه المعاني الأربعة للاستواء والتي تمدح الله عز وجل بهذا الفعل وهو الاستواء على العرش في 7 آيات من كلامه القرآن. في 6 منها يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي الموضع 7 في أول طه قال الرحمن على العرش استوى. ومعنى الاستواء بتتبع موارده في اللغة تدور على هذه المعاني الأربع وهي التي نظمها وجمعها ابن القيم في نظمه من قوله في النونية ولهم أي للسلف وأهل اللغة ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان أي للفارس السني الذي يطعن في لباب ولبة أهل البدعة وأهل التعطيل. ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا. عدوها استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن الاستواء له 4 معاني استقر وعلى وارتفع وصعد. ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران يعني هذه 3 متفق عليها وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان أي أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. ومعمر بن المثنى متوفى 204 وله كتاب عظيم في اللغة وفي لغة القرآن سماه مجاز القرآن أي ما يجوز استخدامه من لغة العربية في القرآن وهو مطبوع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول أي يرجح أن معنى الاستواء هو الصعود. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأفاد حديث أبي هريرة استواء الله على عرشه وعلوه عليه وأن الله عز وجل جعل عنده كتابا شرفه بهذا فلهذا الكتاب صفة العندية واختصاص العندية بأنه عند الله على عرشه. قال أن رحمتي سبقت غضبي إثبات الرحمة لله عز وجل وهي رحمة ثابتة في كتابه وثابتة في متواتر حديثه صلى الله عليه وسلم. وغضبي نسب الغضب والرحمة إليه دلالة على أنهما صفتان لائقتان به عز وجل لا تشبهان غضب ورحمة المخلوقين. وهذه الرحمة والغضب من صفات الله التي هي لائقة به لا تشبهان بحال ما للمخلوقين من رحمة وغضب إلا أن رحمة الله أرجى وأعظم من غضبه. وقد ذكر الله الغضب في مواضع من القرآن منها قوله سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم ومعنى آسفونا أي أغضبونا. وقد غضب الله على من على اليهود وغضب الله على المرأة الملاعنة زوجها أو التي لاعن منها زوجها إذا كذبت. وغضب الله عز وجل على من افترى عليه كذبا. فالغضب من صفات الله لا يشبه غضب المخلوقين وكذلك الرحمة إلا أن رحمة الله غلبت وسبقت غضبه سبحانه. وش يفيد هذا؟ يفيد عظم رجاء العبد المؤمن برحمة الله عز وجل التي غلبت وسبقت غضبه كما يفيد أيضا أن يحذر ويخشى المؤمن من غضب الله عز وجل أن يدركه أو أن يلحقه أو أن تصيبه آثاره. نعم.
ولكن
ما يحفظ
الله
رسول الله
عليه وسلم قال يعلم الله رحمه الشيء الحسن 100 جزء.
نعم.
فاسجد عنده 99 واحده من ارض مثل واحده فمن ذلك الجزء تتوارث الصلاه حتى تقع السابه حافظه اعوذ بها خشيه من بلاده. ويوفي معناه من حديث سلمان وفيه كل وقت اتفاق ما بين السماء والارض وفيه فاذا كان يقوم قياما كمالها بهذه الوحده.
هذا الحديث بروايتين، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة وحديث سلمان رضي الله تعالى عنهما، أفاد صلة البحث في موضوع الرحمة، أن الله جعل الرحمة 100 جزء، والرحمة هنا المجعولة هي الرحمة المخلوقة، هي الرحمة المخلوقة، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل إلى الأرض رحمة واحدة، فمن هذه الرحمة يتراحم الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وسائر مخلوقات الله. ومن هذه الرحمة قال حتى ترفع الدابة، وهي كل حيوان يدب على الأرض، ترفع الدابة حافرها، وهو في الفرس خاصة، هي التي تسمى يدها حافرا، وإن كان يصح إطلاقه على غيرها من البهائم من البقر والغنم والإبل وغيرها، ترفع حافرها عن ولدها مخافة أو خشية أن تصيبه. ما الذي حداها إلى ذلك؟ جزء من رحمة أنزلها الله عز وجل إلى الخلق يتراحمون به، وأمسك عنده 99 رحمة. جاء في حديث سلمان أن كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أي ملء ما بين السماء والأرض، وهذا مبالغة ووصف عظيم على هذه الرحمة، أي أنها اشتملت وملأت ما بين السماء والأرض. إذن هي رحمة إيش؟ عظيمة، حتى إذا جاء يوم القيامة كملت الرحمة، أي 99 مع الرحمة الواحدة التي أنزلت، فأصبحت 100 رحمة يرحم الله عز وجل بها الناس يوم القيامة. وقلنا إن هذه الرحمة هي الرحمة المخلوقة، لأن الله جعلها وأنزلها يتراحم بها الناس، وهي من آثار رحمته التي هي صفة من صفاته. من هذه الرحمة المخلوقة الجنة، فإن الله عز وجل كما جاء في الصحيح قال الجنة أنت رحمتي، فقال للنار أنت غضبي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت غضبي أعذب بك من أشاء. فالجنة رحمة الله، لكن المخلوق التي هي صفته رحمة الله المخلوقة، لأن الله خلقها بيده سبحانه وغرسها بيده. ولهذا إذا قال القائل نسأل الله أن ينجينا وإياكم مستقر رحمته، هل الجنة مستقر رحمة الله؟ هذا الكلام كلام صحيح إن أراد الرحمة المخلوقة، فإن الجنة مستقر ومنتهى رحمة الله المخلوق، لأنه قال رحمتي أرحم بك من أشاء. ولا تكون الجنة مستقر رحمة الله التي هي صفة من صفاته، بل صفته أعظم وأجل وأكبر من ذلك. ولهذا من آثار صفة الله التي هي صفة من صفاته، من آثارها هذه الجنة وهذه الرحمات التي يرحم الله عز وجل بها عباده، ومنها الرحمة الجزء الواحد التي يتراحم بها الخلق، و99 التي ادخرها عنده فتكمل يوم القيامة 100 رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده. وأولى من ينال هذه الرحمة من خلص عبادته لله وحده، ومن وحد الله عز وجل بقلبه أولا وبجوارحه ثانيا، فهؤلاء أولى وأول من يدخل في رحمات الله، لا حرمنا الله وإياكم أسباب رحمته ورضاه. نعم نعم، هذه الرحمة التي هي صفته سبحانه وسعت كل شيء، لأن من آثار رحمته التي وسعت كل شيء رحمته المخلوقة.